مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم علمني رمضان. أحمد الله عز وجل وأشكره وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، حديثنا أيها الكرام عن هذه الليلة عن جملة نحبها نحن جميعا، وهي كلمة العبادة. أنت أيها المخلوق خلقك الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل أن تحقق مقصدا مهما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا وما أوجدنا في هذه الأرض إلا لأجل أن نعبد الله عز وجل. فمقصد خلقنا عبادة الله عز وجل، أكلنا وشربنا وسعينا إنما هذه مكملات موصلة إلى المقصد الأسمى، وهي مقصد العبودية. بل أشرف مقام من المقامات هو مقام العبودية لله عز وجل. مهما كنت شريفا في أي شيء، شريفا في ملكك، شريفا في سلطانك، شريفا في قبيلتك، شريفا في أهل بلدك إلى آخره، فشرفك الأعلى هو عبوديتك لله عز وجل. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده فامتدحه بالعبودية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فامتدح الله عز وجل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بمقام العبودية له عز وجل. ولذلك يا عبد الله، أنت في شهر عظيم، في أيام فاضلة، فإذا أقبل على الله عز وجل بالمقصد الذي خلقت من أجله، وهي عبادة الله عز وجل. اجعل كل يومك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجعل طعامك عبادة، ونومك عبادة، وذهابك عبادة، وإيابك عبادة، وقوفك بين يدي الله عز وجل اجعله عبادة، حتى في حديثك مع الناس اجعله عبادة تتعبد الله عز وجل بها بحسن كلامك مع الآخرين. ولذا أيها الكرام، نقول أن الله عز وجل خلق الخلق لأجل أن يحققوا عبوديته عز وجل. فإذا انصرف الخلق عن المقصد الذي خلقوا من أجله، فإنهم لن يجدوا طعما لهذه الحياة، وإن أظهروا أنهم سعداء في هذه الدنيا. ترى البعض من الناس ربما فتح الله عز وجل عليه بالمال أو بأمور من الدنيا، ويظن الآخرين ممن يرونه أنه أسعد الناس، وحقيقته أنه ليس بأسعد الناس، وإن أظهر للناس سعادته. وتجد إنسانا آخر ربما ليس عنده من الدنيا إلا الشيء اليسير، لكنه فتح عليه من أبواب السعادة أول سعادة يسعد بها في هذا القلب. ولذلك تجد أنه دائما فرح مستبشر، وإن كان قليل الزاد والطعام ويسير اللباس يلبسه، ولربما ليس في مظاهر الدنيا عليه شيء يعني يمتدح فيه أنه عنده وعنده، لكنه لما تعلق هذا القلب وهذا الجسد بالعبادة سعد هذا الجسد، فكان سعادة الجسد بسعادة هذا القلب أساسا. وهذه نقطة مهمة ينبغي ألا نغفل عليها، نحن نتذوقها في هذه الأيام. أحبتي، نتذوق لذة الصلاة، ونتذوق لذة الصيام، ونتذوق لذة قراءة القرآن والوقوف بين يدي الله عز وجل في هذه الأيام، ولا نمل منها. لم نمل من الصيام، كم صمنا من الأيام، لم نمل الآن، ونتمنى أن يكون العام كله رمضان. لم يمل الواحد منا من مصحفه، ولم يمل الواحد منا من القيام في الصلاة، بل ينتظر الإنسان أنه يؤذن للصلاة لأجل أن يذهب إلى المسجد شوقا للعبادة. وهذا دليل يعني أن الإنسان حينما يعيش العبودية الحقيقية فإنه يتذوقها بمعانيها الجميلة، فلا يمل منها، لأن السعادة بدأت في هذا القلب. فإذا سعد القلب سعد الجسد، وإذا سعد الجسد وإذا سعد القلب اندفع الجسد لإسعاد هذا القلب تبعا له. وهذه من نعم الله عز وجل. لكن أحبتي لنعلم أن العبادات تتنوع، والناس يعني كل واحد من الناس وقدراته وأصنافه. فمن العبادات ما هي قلبية، الخوف من الله عز وجل، الرجاء، اليقين، كل هذه عبادات قلبية ينبغي أن يعيشها القلب. ففي رمضان لما تقرأ القرآن وتمر عليك آيات الوعد والوعيد، حرك بها قلبك بين رجاء وخوف لله عز وجل. كن على يقين بموعود الله عز وجل لما ترفع يديك تدعو الله عز وجل، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. إذن اعبد الله عز وجل بيقين قلبك أنه سيتحقق ما وعدك الله عز وجل به. ومن العبادات من يكون ما تكون يعني عبادة بدنية، وهذه مثل الصلاة، لما يصلي الإنسان يعبد الله عز وجل بهذا الجسد. ومنه الصيام الذي نحن نصومه في مثل هذا الشهر الكريم، هذه عبادة بدنية. ومنه ما يشترك بين عبادة مالية وبدنية. أما العبادة المالية كالصدقة وكالزكاة، هذه عبادة مالية، لما تخرج مالك زكاة أو صدقة هذه تتعبد الله عز وجل بها. وإن قلت لما تخرج طعاما من مالك، وإن قل الطعام، وما أجمل أن يفطر الإنسان الصائمين في مثل هذه الأيام ويخرج اليسير من ريالاته ودنانيره ودراهمه لأجل أن يتصدق بها لله عز وجل. وإذا اجتمعت عبادة مالية وبدنية كالحج وكالعمرة، يدفع ماله لأجل أن يؤدي هذه العبادة، فإنها قد اجتمعت فيها أنواع من العبادات، ومن المال والبدن والقلب، كلها قد اجتمعت في مثل هذه العبادات. نحن في رمضان نتعبد الله عز وجل جميعا بكل هذه الأنواع، فنخرج من أموالنا ونعبد الله عز وجل بأبداننا، ونجله ونعظمه ونعبده بهذه القلوب لما تخلص لله عز وجل وتتعلق به جل جلاله. وهنا أقول أيها الكرام، وهي مسألة مهمة جدا في العبادة، حينما يفتح عليك بابا من أنواع العبادات فأقبل على الله عز وجل به. فالناس يتفاوتون، من الناس من يفتح عليه في الصيام، ومنهم من يفتح عليه في الصلاة، ومنهم من يفتح عليه في الصدقة، ومنهم من يفتح عليه في الذكر. فحينما يفتح لك باب من أبواب العبادة فأقبل فيه على الله عز وجل. تجد البعض من الناس موفق على تفطير الصائمين والقيام على حاجاتهم، وتجد البعض من الناس حريص على بناء المساجد وعمارتها، وتجد البعض من الناس قائم لليل وحريص على الصلاة، وتجد البعض من الناس لا يفارق مصحفه. فإذا وفقت لعبادة فاستمر عليها، وليس معنى ذلك أن تترك بقية العبادات، لا، احرص على كل العبادات، لكن هذه العبادة اهتم بها وأقبل عليها، لأن الله عز وجل قد فتح لك بابا فيها. وهنا الناس يتفاوتون، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في تعريف العبادة، يقول أن العبادة اسم جامع، اسم يجمع كل شيء ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا كل شيء يفعله المسلم يتعبد الله عز وجل به من عمل ظاهر أو باطن أو قول أو فعل، فإن الله عز وجل والله عز وجل يحبه، فهذه عبادة لله عز وجل. أما إذا كان الله عز وجل لا يحبها ولا يرضاها فإنها ليست عبادة لله عز وجل. فإذا فتش فيما يحب الله عز وجل من العبادات ويرضاها واعملها، ثم ليكن لك عبادة ظاهرة وعبادة باطنة، وليكن لك عبادة بقولك، وليكن لك عبادة بفعلك. إذا نوع من هذه العبادات، ونوع على هذا الجسد لأجل ألا تمل العبادة. فإذا اشتاقت نفسك للعبادة فإنك ستندفع لمزيد من العبادات، وهذه من تربية النفس، ورمضان موسم لتربية هذه النفوس. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول أن العبادة هي كمال المحبة لله عز وجل مع كمال الذل، ذليل ومحب لله عز وجل. ودائما الإنسان إذا أحب إنسانا أو شخصا فإنه يكون كالمتذلل له، مطواع له. فإذا كانت محبتك لله عز وجل فإنك تتذلل بين يديه جل جلاله، وتفعل كل ما بوسعك لأجل أن تنال رضاه جل جلاله. ولا بد في كل عبادة أيها الكرام ألا ننسى شرطين مهمين في قبول العمل، لأجل أن يقبل منك العمل لا بد. أن يكون هذا العمل خالص لله عز وجل، وأن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إذا أقبلت نفسك على هذه العبادة فأبشر أيها المبارك بأمور. أولها أن هذه النفس تتربى وتتغذى بهذه العبادة. اسمع قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن وجدت ضيق وهم وحزن وكآبة في هذه الدنيا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا تسجل السعادة حينما تزيلها بعبادة الله عز وجل. فإذا السعادة باب من أبواب زوال الهم. كذلك يتحقق أن المسلم حر، وحرية هذا المسلم أنه متعبد لله عز وجل ليس للبشر. البعض من الناس ربما مطواع للبشر وذليل بين يدي البشر. أعظم ذل هو الذل لله عز وجل. من كان يريد العزة، إذا أردت العزة فإن العزة لله جميعا، أي فليطلبها في طاعة الله. إن طلبتها في غير طاعة الله عز وجل فلن تجد العز، وإنما ستنال الذل حينما تتبع شهواتك وتتبع أولئك البشر الضعاف الذين ليس لهم حول ولا قوة. ثم يا عبد الله، العبادة تمحيص وابتلاء للعبد، والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ماذا أحسن عملا. أحسن عملك لله عز وجل بأن يكون خالصا لوجهه، وأن تأتي به كما أمر الله جل جلاله أو شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يا عبد الله ويا أمة الله، تذكروا أن العبادة سبب لصلاح هذا المجتمع. المجتمع يصلح إذا صلح أفراده بالعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله عز وجل يقول: وكان أبوهما صالحا. فالصلاح بالعمل الصالح خير وبركة على المجتمع وعلى الإنسان وعلى ذريته. أختم وأقول أحبتي أن العبادة شرف لنا، وهذا الشرف لا ينالها أي إنسان. فإن وفقت لهذا الشرف فأحمد الله عز وجل وعض عليه وأمسك به. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يصرفنا جميعا عن معصيته. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.